الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من كتاب التقرير.
الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من كتاب التقرير إلى آباء التلاميذ، وهو من فئة 60 دقيقة.
وقد أصبحت قيمة السجلات التراكمية محل سؤال منذ وقت قريب، ويوجه النقد التالي إلى هذه السجلات، حيث إن مسؤولية فهم الفرد لذاته واتخاذه القرارات الذاتية تعتمد على الفرد ذاته، فإن دور الموجه النفسي يتمثل في مساعدة التلميذ على كشفه حقائق نفسه المتصلة بالمشكلة الراهنة، وأخذ هذه الحقائق في اعتباره. ورغم أن هذه النظرة سليمة، إلا أن هذا لا يعني إلغاء السجلات التراكمية. وكلما كان الموجه يعلم القدر الأكبر عن التلميذ، كان أكثر دقة في قدرته على معرفة مشاعر التلميذ ووالديه وتدعيم وجهات نظرهم الواقعية ذات الدلالة. وعلى هذا فإن السجلات التراكمية تهيئ ظروفا تساعد على التوجيه، كما أنها تساعد على كشف الحالات التي تحتاج إلى توجيه، وبالمثل تخدم سائر الأغراض التي سنذكرها فيما بعد. وتمثل الصفحات التالية من صفحة 153 إلى صفحة 163 صورة لملف تسجيل تراكمي للتلميذ. وقد وضعت مدارس أورانج ومغنوب جيرسي هذا الملف بصورة فعالية، كما أنها أرفقت بهذا السجل توجيهات لاستخدام ملف التوجيه، ويستخدم هذا الملف في تسجيل المعلومات، كما أن هناك أوراقا منفصلة تفرغ فيها المعلومات الخاصة بالطفل كلما تقدم من صف إلى صف.
الإضافة إليه
النوع السابع ملف تسجيل تراكمي للتلميذ يمكن الإضافة إليه. قدمته مدارس ساوث أورانج ومغنود نيوجيرسي بطريقة تعاونية ملفت بالملف تعليمات لاستخدامها. مدارس ساوث أورانج ومغنود نيوجيرسي النوع السابع الصفحة الأولى غلاف الملف. سمح السيد فريكليد مدير مدارس ساوث أورانج ومغنود ولاية نيوجيرسي بنشر هذه الصور. حجم صفحات الملف هو 9.5 × 12 بوصة. الأوراق التي تضاف إلى هذا الملف حجم 8.5 × 11. ظهر غلاف الملف أبيض. الملف مكتوب به الاسم، اسم الأسرة، تاريخ الميلاد، محل الميلاد، محافظة كذا، اسم الأب، الجنسية، محل الميلاد، اسم الأم، الجنسية، محل الميلاد، اللغة المستخدمة في المنزل، عنوان المنزل، المدينة، رقم التليفون، عنوان عمل الأب، المدينة، رقم التليفون، طبيعة العمل الخاص، عمل الأم إذا كانت تعمل، يعيش مع الوالدين، الأب، الأم، زوج الأم، زوجة الأب، ولي أمر شرعي آخرين، سائر الإخوة الذين يعيش معهم، الآخرون الذين يعيش معهم، التاريخ، المدارس التي التحق بها سابقا، المدينة، المحافظة، الصف، المدارس التي التحق بها سابقا، المدينة، المحافظة، الصف، تاريخ الدخول، تاريخ المغادرة، السبب، سجل الصحة، صحة الأسرة، الانحرافات عن الحالة السوية فقط، سجل ما قبل المدرسة الإعدادية الثانوية، التغيب المستديم أو المتقطع الناتج عن المرض، الاعتذار عن التدريبات البدنية المستديمة فقط، أوجه القصور أو إجراءات التكيف المحددة، سجل الحضانة، الاسم، المدرسة، توضيح الميول الانفعالية، يعتمد على نفسه، يتشاجر، مفكر، خيالي، أي حالم، كريم، عنيد، حساس، خجول، عصبي، متهيج، سعيد، يعتمد على نفسه، كريم، مخاوف نوعية، مقبول، نتيجة اختبار تحت سن، نسبة الذكاء، نسبة الذكاء، توصيات، النمو الصحي والبدني، السن التي نشا فيها الطفل إذا كان متأخرا، السن التي تكلم فيها الطفل إذا كان متأخرا، المهارة اليدوية، التناسق الحركي، التشويهات عند الميلاد إذا كانت موجودة، أوجه القصور إذا كانت موجودة، القدرة، يتكيف مع سائر الأطفال، يخطط مشروعات وينجزها، يقوم بالمناقشات، يغني أناشيد ويجري إيقاعات، يقوم بأعمال يدوية ينادي الممتلكات الجمعية والشخصية مجموعة الحصانة صباحا مساء اسم المدرس التاريخ الاسم الاختبار ونوعه الصف التاريخ فهم الجمل فهم الكلمات التفكير الحسابي العمليات الحسابية التهجي التاريخ والتربية الوطنية الجغرافيا سرعة القراءة المدرسة الإعدادية الصف الإنجليزي الرياضيات العلوم الدراسات الاجتماعية الفرنسية اللاتيني الآلة الكاتبة الفنون الموسيقى التغذية أو التجارة الرسم أو الرسم الميكانيكي التربية البدنية تقارير الشخصية الصف الأول الصف المدارس المدرس الناظر المهم الاسم الاستعداد للكلية المهنية المهنة المهنة الخاصة في المدارس خارج المدارس المدرسة وضح نوع المشاركة خارج المدرسة الصيف القدرات الخاصة الفنون التطبيقية الفنون الجميلة الموسيقى عنوان فرعي مضمون السجلات التراكمية يبدو السؤال الأول عند الحكم على مدى ملائمة سجل ذاتي للتلميذ لخدمة أغراض التعليم العام والتخصصي فيما إذا كان هذا السجل يقدم معلومات يمكن استخدامها في جميع أوجه نمو التلميذ وفي الظروف الهامة التي تؤثر في هذا النمو ويهيئ القدر الأكبر من السجلات التراكمية المستخدمة حاليا مجالا لتسجيل معلومات عن الصحة القدرة اللغوية العامة كما تمثلها اختبارات الذكاء القدرات الخاصة كما تمثلها اختبارات الذكاء ودرجات المدرس في كل مادة الميول كما تمثلها أعمال التلميذ في أوقات فراغه في الصيف أوجه التفضيل المهني التي يعبر عنها التلميذ تقديرات الشخصية التي تبينها الاستفتاءات المعدة لتعرف سمات مختارة من الشخصية وتهيئ معظم السجلات التي تستخدم الآن قدرا بسيطا لتعرف أنواع أخرى من المعلومات ذات قيمة مساوية لما سبق أو أكثر وربما لا تهيئ هذا المجال إطلاقا وتتضمن هذه المعلومات حقائق عن أولا نوع تحصيل التلميذ إلى قدرته وعلى سبيل المثال هل التحصيل خلاق وأصيل أو تقليدي لا ينتج إلا بالحفظ وهل هو نتيجة للميول العالمية والجهد الزائد أو الميول البسيطة والجهد المتناقص أو سائر المصاحبات ثانيا استخدام قدرة الطفل في المنشطات اليومية مثل عند حل المشكلات أو مواجهة موقف جديد نوع تفكيره في الفصل أو في الاجتماعات اليومية قدراته أو استبصاره غير العادي في إدراك التوضيحات أو توضيح النتائج أو الاستنتاجات مواهبه ذات الصبغة اللغوية أو العلمية أو الفنية أو الاجتماعية ثالثا حساسية الطفل الاجتماعية كما تلاحظ في علاقته بالأشخاص الذين من نفس عمره ومع الراشدين رابعا التفصيلات الخاصة بشخصية التلميذ واستجاباته الانفعالية نحو النقد أو الإخفاق أو المصاعب وسائر الظروف التي تؤثر في شخصيته خامسا الميول التي تكشفها المناقشات العرضية مع التلميذ ومنشطاته الاختيارية سادسا سجلات خبراته وتحصيله التي يحفظها التلميذ نفسه سابعا اتجاه التلميذ نحو صحته ومحصلة طاقته كما تلاحظ في الملاعب وفي الفصل وفي اجتماعات النادي ثامنا العلاقة الانفعالية بين الوالدين والطفل طموح الوالدين والطفل طرق الضبط والنظام في المنزل علاقة الطفل بإخوته وأخواته تاسعا أهداف التلميذ وأغراضه مستوى طموحه نموذج قيمه كما يوضحها سلوكه وعلى سبيل المثال هل هو متمركز حول الذات عدواني يقيم القوة الشخصية والنفوذ أكثر من أي شيء يقيم ويحترم الناس وذو تأثير بناء فيهم عاشرا المعلومات التتابعية بعد ترك التلميذ للمدرسة وهناك على الأقل ثلاثة أسباب تكمن وراء سبب عدم وجود المعلومات السابقة وهي ذات الدلالة في السجلات التراكمية التي تستخدم الآن عامة. أولا، لم يتعلم المدرسون بعد ملاحظة السلوك الدال للتلميذ الفرد. ثانيا، لم تهيئ السجلات أسسا لتسجيل فقرات معينة، أو لم تترك مجالا للمدرسين لتسجيل تفصيلات دالة. ثالثا، هناك خوف من أن الأشخاص الذين لا يتوافر لديهم اتجاه فني نحو المعلومات الشخصية السرية قد يستخدمونها لتعويق التلميذ، وينبغي أن نتذكر دائما أن السجلات عبارة عن معلومات فنية سرية. وينتج عن ذلك أن تحسين السجلات يحتاج بوضوح إلى تدريب المدرسين على الاتجاهات التالية: التمرين على ملاحظة وتسجيل السلوك الدال، استثمار الاتجاه الفني في المعلومات الشخصية. مثل ذلك الذي يميز الاخصائي الاجتماعي أو الطبيب أو المعالج النفسي. عنوان فرعي: حفظ السجلات التراكمية. لا تكون أفضل أنواع التسجيل ذات فائدة ما لم تكن المعلومات التي توجد فيها كاملة وصادقة وسريعة التسجيل. وقد استثمرت أموال كثيرة في بطاقات التسجيل التراكمية التي يعنيها التراب في أدراج المعلمين، أو التي لا تحتوي فعلا على معلومات مفيدة في أغراض التوجيه. والسجل الشامل الملائم ضروري، لأن الفقرة الواحدة في التقرير لا تعني شيئا إذا كانت معزولة عن سائر المعلومات. وعلى سبيل المثال، يحتاج الفرد إلى معرفة الحقائق اللازمة عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية والسمات الانفعالية والمؤثرات المنزلية والخبرات المدرسية من أجل تفسير نتائج الاختبارات النفسية. وعند تدوين المعلومات ينبغي أن يتعرف المدرسون والموجهون الحقائق الهامة التالية: أولا، أن يكون التدوين ممكن القراءة، أن يكتب بالحبر ما لم يكن التدوين ذا طبيعة وقتية. ثانيا، تسجيل كل فقرة بوضوح وبصدق وبتكامل. ثالثا، محاولة تسجيل المعلومات اللازمة عن جميع الفقرات الموجودة في التقرير، مع معرفة أن الفقرات التي تترك دون كتابة فيها معرضة للتفسير الخاطئ. وينبغي معرفة أنه إذا لم تتح للمدرس فرصة الحصول على أنواع خاصة من المعلومات، فإنه ينبغي له أن يشعر بالحرية في عدم كتابة المعلومات. رابعا، تسجيل الملاحظات ذات الدلالة الأكثر على نمو الطفل والمراهق. وتكشف السجلات عن أشياء كثيرة عن الشخص الذي يقوم بملئها، وتشير الطريقة التي تكتب بها السجلات إلى احترام الفرد الذي يكتبها للأفراد، وإلى مدى معلوماته وفهمه لهم واهتمامه بهم كأشخاص سيقيمون عاجلا صلة فردية بالمجتمع. ولذلك فإن السجل التراكمي يعتبر صورة أمان من النظرة المحدودة أو غير المتزنة التي قد يتسم بها مدرس واحد. ويهتم الموجهون في بعض الأحيان بالسجلات إلى حد كبير، بحيث يصبح وصف الفرد غاية في حد ذاته، في حين تعتبر هذه السجلات في الواقع مساعدة على أعمال التوجيه فقط. وينبغي أن تستخدم السجلات لزيادة حساسية المقابل الشخصي للتلميذ، وفي تهيئة أسس متينة لفهم حاجات وميول الجماعات ومساعدة التلاميذ على فهم أنفسهم. وينبغي أن يسأل دائما سؤالان هامان: من الذي سيستخدم السجلات التراكمية؟ وما هي الفوائد التي نحصل عليها من السجلات؟ عنوان فرعي: فوائد السجلات التراكمية. يكمن التبرير الوحيد للوقت والمال المبذول في السجلات التراكمية في فوائدها. ويعتبر السجل التراكمي قيما فقط إلى الحد الذي يكون ما فيه من معلومات نافعة لنمو الطفل، وتوجد فيه تفسيرات صادقة لهذه المعلومات مع استخدام هذه التفسيرات استخداما ماهرا. ويمكن أن تقاس فاعلية السجل بما يقدمه من أجل فهم الطفل المتكامل والمستمر. ويستخدم المدرسون والنظار ملف السجل التراكمي لعدة أغراض أخرى خلاف وظيفة السجلات كأساس لكتابة التقارير إلى الآباء. وبعض هذه الاستخدامات هي: أولا، تساعد على أن يصبح المدرسون والنظار أكثر معرفة بمجموعة التلاميذ الجدد عند بداية العام الدراسي، ويزداد وعي المدرسين والنظار بإمكانيات تلاميذهم نتيجة دراسة السجلات الشخصية، وتتضاءل إلى حد كبير الخطورة الناتجة من تأثر المدرس السريع بالسجل إذا تعرف الحقائق الآتية: ألف، أن السلوك الموصوف في السجل ليس إلا عينة من السلوك الكل للطفل، وقد لا يمثل هذا السلوك الطفل بصدق. ب، أن الطفل قد يتغير عن الوقت الذي عمل فيه سجل. ج، أن السجل قد يكشف الكثير عن الشخص الذي يكتبه. مثله في ذلك مثل التلميذ، أي إن كتابة السجل تتأثر بشخصية كاتبه، وينبغي أن يظل الشخص الذي يستخدم السجلات الشخصية للتلاميذ متفتح الذهن عند استخدامه لهذه السجلات، مع استغلال المعلومات الواردة فيه من أجل فهم التلميذ وليس من أجل الحكم عليه. ثانيا، تساعد على إجراء تقويم على فترات لكل التلاميذ لمعرفة ما إذا كانت المدرسة تقدم كل ما في وسعها من أجل النمو الفردي، ويساعد مثل هذا التقويم أو التقدير على الحيلولة دون الإخفاق أو السلوك المشكل والانحراف، كما أن مثل هذا التقويم أو التقدير يكشف عن التناقض بين قدرات التلاميذ وبين تحصيلهم. وبالمثل يحدد التلاميذ التعساء الذين يشعرون بأنهم منبوذون في مجموعتهم، كما يساعد على الكشف عن المواهب والأسباب المحتملة للتأخر أو التخلف، ويبين التلاميذ الذين يحتاجون إلى معونة مالية من أجل متابعة خططهم التعليمية. ثالثا، تساعد بطريقة أكمل على فهم المشكلات التي تكشف عنها التلخيصات التي تكتب على فترات أو سائر الوسائل. رابعا، تساعد على دراسة اتجاهات نمو التلاميذ لفترة من الزمن. خامسا، تساعد على وضع التلاميذ في المجموعة أو المجموعات الملائمة لهم مع إجراء التعديلات التابعة لذلك. سادسا، تيسر الانتقال من مدرسة إلى أخرى. سابعا، تساعد إدارات التربية والتعليم على تقرير ما إذا كان التلميذ يستفيد مما تقدمه هذه الإدارة من خدمات. ويتمثل أحد معايير السجلات التراكمية في المدرسة الثانوية في معرفة ما إذا كانت المدرسة تقدم المعلومات التي تريدها المؤسسات التعليمية أم لا. ثامنا، تخدم كأسس للتوصية بالتلاميذ من أجل العمل، وبالتالي تساعد أصحاب الأعمال على معرفة ما إذا كان صاحب العمل يستطيع أن يقوم به أم لا. تاسعا، تساعد على استمرار الخدمات التوجيهية خلال استمرار السجلات في جميع المستويات التعليمية منذ دخول الطفل في المدرسة. عاشرا، تساعد على تحسين التدريس والمنهج عن طريق الفهم الأكثر ألفة وتقاربا بقدرات التلاميذ وحاجتهم. ويحتاج أغلب المدرسين من أجل استخدام السجلات التراكمية لصالح التلاميذ إلى قدر كبير من المعاونة، وينبغي أن تقدم للمناقشة صور من القدرات المهنية ومجموعات الدراسة بحيث يمكن اكتساب خبرات ذات دلالة منها، ويكتسب المدرسون والموجهون مهارة من تفسير المعلومات التي تقدمها السجلات التراكمية، وذلك إذا نوقشت سجلات خاصة بأعداد من التلاميذ بالطرق السابقة، وتزداد بذلك قدرة المدرسين والموجهين على فهم ما تعنيه المعلومات التي توجد في السجلات من حيث العلاقة بوجهة النظر الفردية. وعندما تؤخذ هذه الحقائق في الاعتبار تزداد قدرة المدرسين والموجهين على تهيئة الخبرات التي يحتاج إليها كل تلميذ من أجل تعرفه إلى ذاته. ويعتبر حفظ السجلات جزءا من صميم العملية التعليمية وليس عبئا إضافيا، ويتطلب الاكتساب السليم لهذه النظرة مفاهيم جديدة عن مهمة المدرس، ولا يحدث الاستخدام الفعال للسجلات التراكمية بدون وجود قيادة تساعد هيئة التدريس على إدراك أهمية المشاركة في السجلات التراكمية واستخدامها. ويثار عادة التساؤل حول مكان حفظ السجلات التراكمية، وينبغي أن تكون السجلات في متناول يد مدرس المدرسة الابتدائية، حيث يكون المدرس عادة مدرس الفصل وهو محور برنامج التوجيه، كما أنه يظل مع تلاميذه معظم اليوم الدراسي. وإذا كان للمدرس في هذه المدرسة حجرة خاصة به ودولاب مغلق، فإنه من المهم أن تحفظ السجلات عنده، ومن الممكن أن تعمل نسخ من بطاقات التسجيل التراكمية بأسعار رخيصة من أجل استغلال الناظر وإخصائي التوجيه له. وفي المدرسة الإعدادية والثانوية من الممكن أن تحفظ السجلات تبعا لمجموعات التوجيه والإرشاد في مكتب مركزي، ومن الأفضل أن تحفظ في المكان الذي يوجد به الأخصائيون في هذا المكتب، حيث يتيسر على الأشخاص المعنيين استخدام هذه المعلومات من أجل صالح التلاميذ. وينبغي أن يوجد عند كل مدرس يعمل كمدرس موجه وعند مدرس التعليم العام ومدرس الفصل والموجه المهني وسائر المدرسين الذين يقومون بأعمال مشابهة صور من السجلات محفوظة في أمان في حجرته الخاصة. إذا كانت له حجرة خاصة يتيسر عليه استخدامها واستغلالها. وإذا لم تتوافر عند أحد من هؤلاء حجرة خاصة، فإنه ينبغي أن توجد في المكتب المركزي حجرات خاصة للمقابلة الشخصية، حيث يستطيع المدرس الموجه أن يقابل التلاميذ والآباء أو يذهب بنفسه لدراسة المعلومات المتراكمة. وينبغي أن تنتقل السجلات من مدرس إلى مدرس آخر بتقدم الطفل في المدرسة، وإذا انتقل الطفل إلى مدرسة أخرى أو إذا انتقل من المدرسة الابتدائية إلى المدرسة الإعدادية أو الثانوية فإنه ينبغي أن ينتقل السجل معه، وعندما ينسحب من مدرسة عامة ينبغي أن يرسل السجل إلى إدارة الرعاية في المدينة أو أي إدارة أخرى مسؤولة عن السجلات لحفظها هناك. وتبين التقارير التالية بعض الطرق التالية التي يستخدم فيها أعضاء هيئات التدريس في عدة مدارس معينة السجلات التراكمية بصدق. السيد ميم وكيل مدرسة ذو نظرة وظيفية طيبة يعتني بجميع جوانب رفاهية تلاميذه، يستخدم عادة السجلات بطريقة بناءة في التعامل إزاء مشكلات النظام والمشكلات المدرسية ومشكلات التكيف، كما أنه يستخدم السجلات لمقارنة تحصيل التلميذ مع قدرته وللتوصية لدراسة برامج مواد معينة وعند الاجتماع مع التلميذ أو والديه، كما أنه يجب في مسائل التوجيه المهني أو التعليمي أو الاجتماعي أن التسجيلات التي تقدمها مدارس التلميذ السابق ذات فائدة كبيرة، وهو ينقد بطاقات التسجيل التراكمية من حيث إنها لا تهيئ مجالا كافيا لتدوين المعلومات، كما أن التتابع الدراسي ليس واضحا دائما، ويعتقد أن السجل الأكبر حجما قد يكون أفضل وظيفة. يبذل مرشد نفسي ذو نظرة محددة عن العمل الشخصي جهدا ضئيلا من أجل تعريف سائر المدرسين بالمعلومات التي تحت يديه، وهو يستخدم السجل التراكمي أحيانا للتقصي عن التلاميذ وكمصدر للمعلومات عن ذكائهم وتحصيلهم وتقدير شخصياتهم، وهي المعلومات التي يحتاج إليها عند وضع البرامج والتخطيط المهني والاجتماعات مع الآباء. ويرجع أحيانا إلى سجلات المدرسة الإعدادية وبطاقات التقرير في حين يستخدم تكرارا بطاقات البرامج والمواظبة والإرشاد، ويقترح عمل سجلات أكثر تكاملا والحصول على درجات اختبارية مقننة لكل التلاميذ، ويشعر أنه ينبغي توحيد هذه المعلومات. قال رئيس إحدى الإدارات إنه يتخذ القرارات في بعض الأمور الهامة قبل إنزال الدرجة أو الترقية دون الرجوع إلى السجلات التراكمية، وقد وضح عندما سئل أنه لم يستخدم السجلات إطلاقا لمدة شهرين.
انتهى الوجه الأول.